بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يوسف فنبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآية أيها الإخوة ينبغي على الإنسان يعرفها وأن يتأمل فيها وأن يعرف الحق فيها لما فيها من العبر والآيات. يقول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يخبر الله عز وجل عن يوسف وهو في بيت تلك المرأة، وأنها راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إلى آخره، فأخبر أنها همت به وهم بها. ولقد همت به، أما بالنسبة لهم المرأة فلم يختلف العلماء أنه كان هما بمعصية، هم بجد بعزم بفعل بقصد، كان هما بمعصية، فهمها بالعزم والجد والقصد، بدليل المراودة، تغليق الأبواب، قالت له هيت لك إلى آخره. هذا يسمى هم بالفعل، هم بالمعصية مع الجزم والإصرار على ذلك، هذا هم المرأة. ولقد همت به وهم بها. اختلف العلماء رحمهم الله في هم يوسف على أقوال كثيرة، نذكر الراجح منها. وقبل ذلك نقول إن يوسف عليه الصلاة والسلام بين الله عز وجل براءته، بين القرآن براءته عليه الصلاة والسلام عن الوقوع فيما لا ينبغي، حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته وشهادة الله له ذلك واعتراف إبليس به. قبل أن نذكر هم يوسف، أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله: هي راودتني عن نفسي وقال قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الله أكبر، مدح عظيم، فاستعصم. وقولها: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله: قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وأما شهادة الله ببراءته ففي قوله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن هذه مقدمة توضح أن هم يوسف شبه إجماع أنه لم يرتكب فاحشة بهذه البراءة، بنص القرآن يكفي قول الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين. ولا شك أن يوسف من المخلصين كما صرح تعالى بقوله: إنه من عبادنا المخلصين. فظهرت دلالة القرآن من وجوه متعددة على براءة يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن اختلف العلماء في هم يوسف عليه الصلاة والسلام، نذكر بعض الأقوال الضعيفة ثم نفصل في القول الراجح. قيل هم بضربها وهذا قول ضعيف. وقيل همت به أن يفترشها وهم بها أي تمناها أن تكون له زوجة. وقيل هم بالفرار منها وهذه الأقوال ضعيفة. وأصح الأقوال والله تبارك وتعالى أعلم أنه من جنس همها، إلا أن الله عصمه، أي أن يوسف هم خطرات القلب التي لا يسلم منها أحد، كما قال النبي اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فالمراد هم يوسف هم خطرات القلب التي لا يسلم منها بشر. هي همت، هم ماذا؟ هم فعل وإصرار بدليل ما ذكرناه. أما يوسف عليه الصلاة والسلام فهم هم خطرات قلب أثيب عليها إثابة عظيمة لأنه تركها لوجه الله تبارك وتعالى، وهذه منقبة أو مذمة، منقبة حينما يترك الشيء لله تبارك وتعالى. وهذا قول الأكثر وهو قول جمهور السلف والخلف، والأدلة على ذلك كثيرة، وأنه هم المراد خطرات القلب التي لا يسلم منها أحد، وهي فوق التكليف، فوق التكليف، ليس لها علاقة بالتكليف لأن هذه فوق التكليف، يعني ما أحد يستطيع أن يردها. فترك هذا الأمر لله تبارك وتعالى. ولقد جاءت الآثار العظيمة في مثل هذا العمل العظيم، من كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله، من خطر بقلبه ذلك وتركه لله تبارك وتعالى يرفعه أعلى الدرجات كما سيأتي في الفوائد. وتعرفون قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، أحدهم حينما جلس من ابنة عمه مجلس الرجل من امرأته، نعم، قالت هذا عمل ما عملته قط، فقام وتركها ماذا؟ لله. فقال اللهم إن كنت إنك تعلم أني فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا، فانفرجت الغار. منقبة ولا مذمة؟ منقبة، مع أنه في بداية الأمر الفاحشة، إذن هذه منقبة ففرج عنهم. والحديث مشهور. وكالصائم بطبعه يميل إلى الماء البارد مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو صائم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، جاء في رواية فإنما تركها من جرائي، لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفا من الله وامتثالا لأمره. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيضا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم. ماذا قال؟ والله، مع أنهما في بداية الأمر هموا بماذا؟ بالفشل والفرار، لكن خاطر قلب وتركوه خوفا من الله فلم يفروا، قال والله وليهما. وهم بني حارثة وبني سلمة بالفرار يوم أحد كهم يوسف هذا، بدليل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، لأن قوله والله وليهما يدل على أن ذلك الهم ليس معصية، لأن إتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية. إذن هي همت وعزمت وجزمت وأصرت على المعصية، وأما هو فهم ما يعارضه البشر من خطرات القلب وحديث النفس من غير عزم، فلم يلزم هذا الهم ذنبا، فإن الرجل الصالح قد يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء البارد، فإذا لم يشرب لم يؤاخذ بما هجس من نفسه. وقد ذكرنا لكم في بداية الدرس براءة يوسف بنص القرآن بنص الله عز وجل: كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن قيل كيف سوى القرآن بين الهمتين ولماذا فرقتم؟ الجواب أن الاستواء وقع في بداية الهمة ثم ترقت همتها إلى العزيمة بدليل المراودة، ويقال أنها استلقت بين يديه، أما هو فخطرات قلب تركها لله تبارك وتعالى. ومما يدل على ذلك من كلام ابن تيمية يقول: ولهذا لم يذكر عن يوسف توبة في قصة امرأة العزيز، دل على أن يوسف لم يذنب أصلا في تلك القصة، كما يذكر من يذكر أشياء نزهه الله منها بقوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقد قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والهم كما قال الإمام أحمد همان، هم خطرات وهم إصرار. وقد ثبت في الصحيحين والكلام لابن تيمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملة إلى آخره، وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها، فإن تركها فاكتبوها فإنما تركها من جرائي. فيوسف لما هم ترك همه لله فكتب الله به حسنة كاملة ولم يكتب عليه سيئة قط، بخلاف امرأة العزيز فإنها همت وقالت وفعلت فراودته بفعلها وكذبت عليه عند سيدها واستعانت بالنسوة وحبسته لما اعتصم وامتنع عن الموافقة على الذنب. وقال رحمه الله: وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنبا، فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار، بل قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء، وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء. وأما قول ولقد همت به وهم بها، فالهم اسم جنس تحته نوعان كما قال الإمام أحمد: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار، إلى آخر ما قال رحمه الله. وهذا أشهر الأقوال وهو الذي عليه أكثر العلماء، وأن هم يوسف هم خطرات تركه لله فوق التكليف، تركه لله وثيبة عليه، وأصبحت منقبة ليوسف عليه الصلاة والسلام، وكل أحد يعرف أن هذه منقبة، وهذا أشهر الأقوال. هناك قول آخر ذهب إليه أبو حيان وجماعة من العلماء، وهو أن يوسف لم يقع منه هم أصلا. لماذا؟ يكون معنى الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رأى هم بها لكنه رأى فلم يهم. وهذا قول قوي ومال إليه الشنقيطي، لكن القول الأول قول الأول قال به كثير من أهل العلم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. سبحان الله، صرفه الله، وفقه الله، ثبته الله عز وجل. المثبت من ثبته الله، ييسر له شيء يثبته ويعينه ويوفقه، لولا أن رأى برهان ربه. وكالعادة البرهان قال العلماء فيه أقوال كثيرة، قيل مثل له يعقوب، قيل رأى صورة أبيه يعقوب في وسط البيت عاضا على أنامله فأدبر هاربا، وقيل مثل له جبريل في صورة يعقوب، وقيل أن الله بعث إليه ملكا فكتب في وجه المرأة بالدم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقيل أنه المراد رأى سيده العزيز دنا من الباب. وهذه أقوال كما تعرفون أقوال فيها نظر وأقبال لا تقبل ولا دليل عليها. ونقول كما قال ابن جرير وجمع من أهل العلم: لولا أن رأى برهان ربه، رأى الإيمان وخطر المعصية قوي إيمانه في قلبه في تلك اللحظة، رأى من آيات الله كما يقول ابن جرير ما زجره عما هم به، وهذا من تفسير ترجيحات ابن جرير، لأن الله لم يبين ما هو، لكن نؤمن إيمان كامل أنه رأى من آيات الله ما يثبته، ربما من الإيمان والتقوى خطر المعصية وخطر الزنا وهذه الأمور، وأن المعصية رذيلة وأن الطاعة عزة ورفعة إلى آخره. لولا أن رأى برهان ربه، رأى آية من آيات الله زجرته ومنعته عن هذه عما هم به، كما يقول ابن جرير رحمه الله. وهذه قاعدة بالتفسير، وإلا يتعب الإنسان. شيء ما حدد لا ننشغل به، نؤمن إيمان كامل ما قاله الله أنه رأى برهان ربه، برهان برهان يقوي إيمانه ويثبته ويبين له سوء عاقبة هذا الفعل، ويبين له فضل ترك هذا الفعل، فثبته الله عز وجل. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك أي كذلك أريناه البرهان. لماذا؟ لنصرف، لنبعد عنه السوء والفحشاء. السوء قيل خيانة صاحبه، والفحشاء ركوب الفاحشة وتطلق على الزنا، وقيل السوء الفعل القبيحة، وقيل السوء الثناء القبيح. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. قرئ بفتح اللام وقرئ بكسر اللام. إنه من عبادنا المخلصين، أي من عبادنا الذين اصطفيناهم بالنبوة واخترناهم، وقرئ بالكسر المخلصين، أي من عبادنا الذين أخلصوا لله. ونجمع ونقول: ولا يمكن للإنسان أن يستخلص إلا بعد الإخلاص. أخلصه الله فأصبح من المخلصين، لأن الإنسان متى يخلص ومتى يصطفى؟ إذا أخلص لله تبارك وتعالى. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى: فضل من ترك المعصية مع قدرته عليها، وهذا من أعلى درجات الإيمان. وفي الحديث: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، متفق عليه. تركها من خشية لله عز وجل، إنما تركها من أجلي أو من جرائي. وكقصة الذي هم بابنة عمه بسوء فتركها لله، فأجاب الله دعاءه وفرج همه فانفرجت الصخرة، وأصبح في مجال المدح والذم، في مجال المدح. وهذه الدرجة من أعلى الدرجات، ولا يصل لها إلا من وفقه الله. المعصية قادر عليها، يستطيع أن يصل إليها بأبسط أسلوب ويتركها لله. والله عز وجل يختبر عباده بتسهيل المعصية. آية بالمائدة: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. يختبر الله عز وجل عباده بتسهيل المعصية ليرتفع قوم وينخفض قوم، ليرتفع قوم فيعرفون أن هذا اختبار وابتلاء فيجتهدون في الصبر والثبات، فيرفعهم وهم القلة، فيرفعهم في أعلى الدرجات، والأكثر يسقطون والعياذ بالله ويفتنون. فلا بد أن يعرف المسلم أن الله عز وجل يبتلي عباده، له الحكمة البالغة في ذلك. من ترك المعصية مع قدرته عليها. قال ابن رجب رحمه الله: ومن هنا عظم ثواب من أطاع الله سرا بينه وبينه، ومن ترك المحرمات التي يقدر عليها سرا. فأما الأول كقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى أن قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال بعض السلف: أخفوا لله العمل فأخفى لهم الجزاء. وفي حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأما الثاني وهو ماذا؟ من ترك المحرمات التي يقدر عليها سرا، كقوله صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الفائدة الثانية، وهي من أعظم الفوائد والتي ينبغي أن يهتم بها الإنسان وأن يحرص لها، فضل الإخلاص وأنه من أعظم أسباب صرف الفتنة على القلب. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهذه من أعظم الفوائد. قال ابن تيمية رحمه الله: فلا تزول الفتنة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله. فيوسف ما نجا من فتنة المرأة إلا بالإخلاص لله تعالى. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال: فإن قوة إخلاص يوسف وخشيته من الله كان أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها وحبه لها. كلام ذهب. الإخلاص تكمل العبودية به. قال ابن تيمية: وكلما قوي إخلاص العبد كملت عبوديته، لأن بالإخلاص تقبل الأعمال وترفع إلى الله، وكلما قبل العمل ارتفعت المنزلة والدرجة عند الله لذلك العبد. ولهذا كان من أبرز صفات المقربين والسابقين عند الله هو إخلاصهم لله، فبالإخلاص ارتفعوا عن الناس وأصبحوا في أعالي عليين. أصلا بالإخلاص لا يستغني القلب عن الناس إلا بالإخلاص، وإلا يخضع للناس. فإذا أخلص لله استغنى عن الناس. قال ابن تيمية رحمه الله: لا يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يحب إلا له، ولا يبغض إلا له. قال ابن القيم رحمه الله: قال تعالى عن يوسف الصديق: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه مع كونها ذات زوج، ويوسف لما كان مخلصا لله نجا من ذلك مع كونه شابا عزبا غريبا مملوكا. وقال: ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيز، وكانت إذ ذاك مشركة. فلما قوي شرك العبد، فكلما قوي شرك العبد بلي بعشق الصور، وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه. وقال رحمه الله: ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك، وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته بعشق الصور أشد، وكلما كان أكثر إخلاصا وأشد توحيدا كان أبعد من عشق الصور. ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركها، ونجا منه يوسف بإخلاصه. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالسوء العشق، والفحشاء الزنا. فالمخلص قد خلص حبه لله فخلصه الله من فتنة عشق الصور، والمشرك قلبه متعلق بغير الله لم يخلص توحيده وحبه لله عز وجل. وانتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وعبادة السر من أجل الطاعات ومن أجل العبادات، لأنها مبنية على حسن المراقبة والإخلاص المحض واليقين التام وعدم التفات القلب للمخلوقين. ولهذا أثنى الله عز وجل على صدقة السر: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وجاء في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. لأن العبد يخشى الله سر، فينبغي على العبد أن يخشى الله سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا. فإن أكثر الناس قد يخشى الله في العلانية وفي الشهادة، ولكن الشأن في خشية الله في الغيب إذا غاب عن أعين الناس، فقد مدح الله من خافه بالغيب. ولهذا كان من الدعاء: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. في الشهادة أمر معلوم وقد يستوي فيه كثير من الناس، وإنما المراد إذا غاب الإنسان عن الناس، غاب عن الأعين وكان وحيدا فريدا. هنا يأتي الإيمان وهنا يقوى الإيمان. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، ما ارتفع من ارتفع ولا على من على ولا عز من عز إلا بعبادات السرائر، فإن عبادات السرائر وطاعات السرائر هي رفعت من ارتفع. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على الإخلاص. فأنتم رأيتم هذه الآية، من الذي نجى يوسف؟ الله عز وجل بإخلاصه. الفتن كثرت، فتنة النساء تنوعت وتوفرت وكثرت، الشهرة، المكانة، المدح، الثناء، أمور كثيرة انفتحت. يأتي أحد يقول كيف أنجو؟ نقول في كتاب الله عز وجل، العلاج في كتاب الله، لا تذهب لكلام فلان وفلان. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يسافرون المسافات الطويلة من أجل هذه الفتنة، لو أخلصوا لله نجاهم، يخسرون الأموال والأوقات والأعمار والدين من أجل فتنة، فتنة العشق والصور والزنا والفواحش، ولو أخلصوا لله عز وجل نجاهم الله عز وجل. أن تتعجب شد العجب حينما يقل الكلام عن الإخلاص، مع أن كثرة الكلام الآن عن الإخلاص هو الذي ينبغي لتوفر الفتن وسهولتها وتنوعها وتوفرها بيد الجميع، حتى الصغير في بيته بل في جيبه يجد الفتن، ومع ذلك قل الكلام عن الإخلاص. ومع توفر الرياء وأسباب الرياء وأسباب المدح والثناء وزيغان القلب، ومع ذلك قل من يتكلم عن الرياء وخطر الرياء وعن الإخلاص وعن فضل الإخلاص، وأن الإنسان إذا أراد النجاة من هذه الفتن التي سقط بها الكبار قبل الصغار، وسقط بها بعض أهل العلم وبعض ممن ينتسب إلى العلم ومن هزم نفسيا، يتكلم عن الإخلاص هو النجاة لمن أراد النجاة. في زمن أصبح إلا من رحم الله إذا عمل صالحا صوره ونشره، فيقل الكلام عن الإخلاص. زاغت قلوب وقل إيمان وانتكست رجال ونساء بسبب قلة الإخلاص، لأن من أخلص لله وفقه الله وثبته الله، لولا أن رأى. لماذا يا رب؟ كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. فيا أخي المسلم، يا أختي المسلمة، يا من تسمعني تريد الثبات، تريد النجاة، يا من تقول الفتن تنوعت، الفتن كثرت، أقبلت الفتن والفتن كثيرة وصغيرة وكبيرة وصعب السكوت، نقول العلاج بالقرآن. أبدا، العلاج في القرآن. ومن علامات التوفيق أن الذي يوجه الناس ويعلم الناس يربيهم على القرآن، هذه من أعظم علامات التوفيق، لأن توجيهات القرآن ما فيها كلام ولا فيها نقاش. هذه الآية، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. الله عز وجل هو الذي يصرف، الله هو الذي ينجي، لا تعتمد على نفسك، اعتمد على الله عز وجل. ما الدليل على أنك معتمد على الله؟ العمل. كيف يعرف أنك صادق؟ تعمل، تهرب من الفتن، تتجنب الفتن، تكثر من قراءة القرآن، تطبق توجيهات القرآن، إنه من عبادنا المخلصين، فتجتهد في الإخلاص وتنوي أن يجازيك الله وأن ينجيك من الفتن، فتنجو حينما ترى من حولك يمينا وشمالا تساقط واحدا بعد الواحد. الله أكبر. هذه الآية من أعظم فوائدها أن الإخلاص سبب للنجاة من الفتن. ولذلك رأينا ورأيتم من تساقطوا حينما خرجوا إلى الناس، وأصبح يخبر بكلامه، يخبر بقيامه، يخبر بصيامه، يخبر بدعوته، أنا ذهبت القرية الفلانية، أنا حفظت القرآن، أنا حفظت كذا وكذا، من أمور لا أريد أن أذكرها لأنها معروفة لديكم الجميع. فتساقطوا وضعف الدين وضعف اليقين وضعفت الطاعة، وانتكس كثير من انتكسوا لقلة الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. أنت مأمور لعبادة الله، لست بمأمور لفلان وفلان والخلق وغيرها. ولذلك ينبغي على المسلم ألا يلتفت إلى المخلوق ولا ينظر إلى مدحهم، وهذا يأتي بالإخلاص لله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.